صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وابن عمك مسلم بن عقيل الشهيد المظلوم، رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة، بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك سافحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحا؟ وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ قتلت ولم تبكي كالباكيات، أما لك في المصر من نائحة؟ وأسفى الجسد ذبه من قصر الأمارة، يزيد الأرض الشام راحت لبشارة، شان ترجع حسين وانقطعت اخباه، وزينب تقل لش خبار مسلم يا ضي العين؟ قالها الخبر عندي يا مهجة سر الوجوه، مسلم من الكوفة يا نور العين ميعه، شني أشوف النب سوق الغنم ممدو ينسحب ما بين الملا، وفجعت الدي ويلي جار، عاد ليستجير يكون ينجار عن كتل حليف الشرف، ينجار شفت ميت بوسط السوق ينجار وتتنوم سبقة العلو علو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. تفضلوا شباب، بارك الله فيكم. اللي في الجوانب تحركوا شوية. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. دروس من قصة أصحاب السبت. حديثنا من خلال هذه الآية الشريفة يكون في جانبين، الجانب الأول الجانب القرآني، والجانب الثاني الجانب التربوي. بالنسبة إلى الجانب القرآني، هذه الآية تتحدث عن جماعة من بني إسرائيل كانوا يعيشون في منطقة ساحلية تسمى أيلة، وهذه يقال الآن هي عند يعني سواحل البحر الأحمر. هؤلاء كان في الشريعة اليهودية أن العمل يحرم يوم السبت، ويجب على الإنسان أن يصرف السبت في عبادة الله سبحانه وتعالى. وباعتبار أن المنطقة منطقة ساحلية، فالكثير منهم يعمل في اصطياد السمك، فلذلك رأوا أنهم في يوم السبت باعتبار كأن الأسماك تأمن أو أنه يكون حالة الهدوء، فصارت الأسماك تقترب من السواحل، وصاروا يروا كميات من الأسماك الجيدة، ففكروا كيف أنهم لا يرتكبون المحذور وفي نفس الوقت لا يفوتهم هذا المغنم. ففكر بعضهم وصار يحفر أحواض، دي الأحواض تتصل بالبحر، فالسمك عندما يأتي إلى الساحل يدخل عبر الممرات المائية إلى الأحواض، ثم هم يخرجونها من الأحواض يوم الأحد حتى لا يكون أنهم صادوا في يوم السبت. وجاء آخرون نصبوا شباكهم، الشباك تنصب في ليلة السبت ثم ترفع الشباك في يوم الأحد حتى يقولوا نحن لم نصطد يوم السبت. فهؤلاء سموا بأصحاب السبت لأنهم كانت القضية خالفوا حكم الله بأنهم صاروا يصطادون يوم السبت، فأنزلت عليهم عقوبة أن مسخهم الله إلى قردة، مستجار بالله، مسخوا إلى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهنا عندنا تساؤلان. التساؤل الأول، ما هو معنى المسخ؟ شنو معنى أنهم مسخوا قردة؟ هنا للمفسرين رأيان. الرأي الأول الذي بنى عليه بعض مفسري العامة يقول هذا المسخ مسخ روحاني. كيف مسخ روحاني؟ يعني أن هؤلاء الظلمة مسخت صفاتهم وأخلاقهم إلى صفات الحيوانات أجلكم الله. هو الشكل إنسان لكن صفاته صفات حيوان. مثلا الآن أجلكم الله الخنزير، الخنزير حيوان من صفاته الذميمة أنه يحب القذارة، لا تشوفه يعيش في الواحل وكذا، يحب القذارة. أنه حيوان شره في الأكل، يأكل كل شيء أمامه. هم أيضا يذكروا أنه أجلكم الله الخنزير أنه حيوان لا غيرة له على أنثاه. يعني شوف الحيوانات الأخرى يكون لها غيرة على الذكر، يكون له غيرة على أنثاه، ما يقبل ماذا لذكر آخر أن يأتي. لا، الخنزير حيوان عديم الغيرة مستجار بالله. فهذا الخنزير هذه صفات فيه. لما يجي القرآن يتكلم أن بعض الأقوام السابقة مسخوا إلى خنازير، يعني ماذا؟ يعني أنهم فقدوا غيرتهم، أنهم صاروا يعيشون في القذارة، أنهم كانوا يعيشون حالة الشرة، فتصارت صفاتهم صفات الخنازير. أو مثلا الآن أجلكم الله القردة. القردة معروف القرد كحيوان من صفاته السيئة الفوضوية. القرد حيوان فوضوي، والقرد حيوان عنده تبعية عمياء. شوف أنت لما تذهب إلى مدينة حيوان أو كذا، تشوف واحد من القرود يصنع شيء، شنو البقية هم يصنعوا مثله. الإنسان قد يصنع حركة، هم القرد ماذا يحاكي؟ تبعية عمياء عند القرد، هذه من صفاته السيئة. فلما يجي القرآن يقول هؤلاء مسخوا إلى قرود، يعني صارت حياتهم حياة فوضوية، وصار عندهم تبعية عمياء. وهذا يتناسب مع ماذا؟ مع انتشار هذه القضية، لأنه كيف انتشرت في البداية؟ الكل امتنع عن الصيد، لكن تجرأ بعضهم، جاء اصطاد أول ليلة فشموا رائحة شواء سمك، قال هذا شنو أخو، مو مثل الأول، هذه يعني تجمد وكذا. فأعلموهم بالطريقة، جاء البيت الثاني، البيت الثالث، الرابع، وهكذا استمر إلى أن انتشرت، كلهم يقلد الآخر، إلى أن ماذا؟ صاروا يخالفون أمر نبيهم. إذن المسخ هنا مسخ روحاني، وهذا اللي يشير إلى القرآن في بعض الآيات: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن هذا يعبر عنه بالمسخ الروحاني. الرأي الثاني يقول لا، المسخ مسخ جسماني، الجسم نفس أجسام هؤلاء تحولت إلى قردة، تحولت إلى خنازير في مثلا القصة الثانية. وهذا الذي دلت عليه روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بل حتى ذهب إليه الكثير من المفسرين، لأنه ظاهر الآيات، ظاهر الروايات هو هذا، أن أجسامهم تحولت إلى أجسام قردة مستجار بالله. زين، هذا عرفنا ما هو المقصود بالمسخ، وأنهم تحولوا صورة وشكلا إلى قردة. زين، يجي الآن سؤال ثاني. نحن نقرأ في الرسالة العملية أحكام للمسوخ، مثلا لا يجوز تناول المسوخ كالفيل والقردة والأرنب وإلى آخره والعنكبوت، يعدد الفقهاء لا يجوز تناول المسوخ. أجي الآن أسأل، أقول شنو يعني هذه المسوخ؟ الآن الحيوانات القردة الموجودة، الفيل الموجودة، الكذا، هذه حيوانات هي امتداد للبشر الذين كانوا تعرضوا لهذه العقوبة الإلهية. هذا خلاف ما قرره العلم. العلم يقول هذه حيوانات لا، هي موجودة من قبل ماذا؟ من قبل هذه القضية، فهذه حيوانات لا ربط لها. فإذا ليش الفقهاء يقولوا مسخ؟ بل أكثر من الفقهاء، الروايات، مثلا الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الكاظم يقول في رواية طويلة: المسوخ 13، الفيل والدب والأرنب والعقرب والضب والعنكبوت والقرد والخنزير والوطواط، وعدد الإمام 13 حيوان. سأل أحد هذا الراوي، قال: يا ابن رسول الله، ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ طبعا رواية طويلة، أذكر لك بعض المقاطع. قال: أما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد، رجل كان سليط اللسان لا يسلم منه أحد. وأما الضب فكان رجلا إعرابيا يسرق الحجاج بمحجنه. إيش معنى محجن؟ المحجن العكاز الذي يكون فيه في طرفه مثل الحديدة المعوجة، بحيث هذا شنو؟ يسحب الأشياء به. فهذا إعرابي يروح يستغل انشغال الحجاج بحجهم، يسحب ماذا؟ يسرق بمحجنه، يعني بعكازه. وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها، وأما القردة فاليهود اعتدوا في السبت. إذن هذه رواية عن الإمام الكاظم تقول أن الحيوانات هذه مسوخ، وأنها ماذا؟ لها قصص وقضايا وخطايا فعلوها، لذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى. سبحانه يتضارب مع العلم. إذن هنا كيف نوفق وكيف نفهم هذا؟ التفتوا إخواني، الذي عليه اتفاق علمائنا وعليه الروايات أن المسوخ لم تعش أكثر من 3 أيام. اللي مسخت، البشر الذين مسخوا إلى حيوانات ما عاشوا أكثر من 3 أيام. وإنما التعبير عن هذه الحيوانات الموجودة بأنها مسوخ، لماذا؟ للمشاكلة في الصورة، لأنها تتشاكل. لاحظوا رواية جدا لطيفة عن الإمام السجاد عليه السلام، يتكلم لما يسألوه عن قصة أصحاب السبت، قال فيما قال: فمسخ الله الذين اعتدوا قردة فجاءوا إليهم. شوف، يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم، يقول المطلع لبعضهم: أنت فلان، فتدمع عيناه ويومئ برأسه أن نعم، لأنه خلاص أصبح جلكم الله قرد فما يتكلم، أو لعله ماذا من حيائه لا يمكن أن يتكلم فيومئ بنعم. فما زالوا كذلك 3 أيام، ثم بعث الله عليهم مطرا وريحا فجرفتهم إلى البحر، وما بقي مسخ بعد 3 أيام. زين، الآن السؤال سيدي، وهذا الموجود تفده تتمة كلمات الإمام: وأما الذين ترون من هذه المصورات بصورها فإنما هي أشباهها، لا هي بأعيانها ولا من نسلها، ولا من نسلها. شوف الإمام السجاد كيف يتخذ الفرصة يربط القضايا ببعضها البعض. قال: إن الله مسخ هؤلاء لاصطيادهم السمك، فكيف ترى عند الله عز وجل حال من قتل أولاد رسول الله؟ هذين اصطادوا سمك، خالفوا حكم، هالشكل عاقبهم الله. ما تظن بمن قتل أولاد رسول الله؟ إن الله لم يمسخهم في الدنيا، فإن المعد لهم من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف عذاب المسخ. ثم الإمام يعطينا شيء مهم، هذا إنسان يعطي قوة عقيدته. يقول الإمام: ولو أنه أما إن هؤلاء الذين اعتدوا في السبت لو كانوا حين هموا بقبيح فعالهم سألوا ربهم بجاه محمد وآله الطيبين أن يعصمهم من ذلك لعصمهم بمحمد وآل محمد. نصلي وسلم على محمد. إذن أيها الأحبة، هذا الموجود الآن ليس هو امتدادا لذاك، وإنما التسمية بالمسخ للمشاكلة. تقول زين ليش هذه التسمية بقت؟ التسمية هذه في الواقع الروايات تقول هذا نوع من الإيحاء النفسي للإنسان. ليش؟ شوف الآن أنت من تجي الآن سمعت قضية ماذا؟ أصحاب السبت قردة، أنت بعدين من تشوف أجلكم الله قرد تتذكر شنو؟ القضية، تتذكر هؤلاء ماذا كان خطيئتهم؟ لماذا مسخهم الله قردة؟ فيكون الإنسان شنو؟ رادع أنه أنا الإنسان بعد عزتي بعد ذلك أكون بهذه الطريقة، أعيش بهذه الطريقة؟ أو عندما يرى أجلكم الله الخنزير يقول أنا أعيش هكذا. ولذلك لاحظوا رواية الإمام الرضا عليه السلام يقول: مسخ، حرم القرد لأنه مسخ مثل الخنزير. لاحظوا: جعل عظة وعبرة للخلق ودليلا على ما مسخ على خلقته وصورته، وجعل فيه شبه من الإنسان ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليهم. إذن هذا التعبير عنهم بمسوخ، حتى دائما الإنسان يتذكر قضايا هؤلاء والخطيئة التي جعلتهم، فبالتالي يرتدع عن ارتكاب مثل هذه الخطايا. إذن هذا ما يعود إلى الجانب الأول، وهو الجانب القرآني. عرفنا سبب نزول الآية، عرفنا أيها الأحبة ما هو المقصود بالمسخ، عرفنا ما هو معنى حرمة أكل المسوخ في كلمات الفقهاء. المسوخ إنما هي صور المسوخ وليست حقيقة المسوخ. نجي الآن إلى الجانب الثاني، وهو الجانب التربوي. صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. هناك دروس مهمة وعديدة نستفيدها من قصة أصحاب السبت. أنا سأذكر ثلاثة دروس. الدرس الأول خطورة التحايل على الشرع. إخواني التفتوا، عندنا اصطلاحة، اصطلاح الحيل الشرعية، وعندنا اصطلاح التحايل على الشرع. هناك من خلط بين المصطلحين. جاء بعض المفسرين قال هذه الآية دليل على حرمة ما يسمى بالحيل الشرعية. احنا نقول أساسا شوف فرق بين الحيل الشرعية وبين التحايل على الشرع. شنو الفرق؟ خل أوضح لك أيها الأحبة. كل حكم شرعي عندنا يتبع موضوعه. شلون؟ يعني الآن لما الشرع يقول يجب عليك إخراج الخمس، شنو الموضوع؟ يعني ما هي العلة لهذا الحكم؟ الموضوع لهذا الحكم أن يكون عندك فوائد. لو إنسان ما عنده فوائد، إنسان هذا مديون ما عنده فوائد، يجب عليه الخمس؟ لا ما يجب عليه الخمس. أو أنا مثلا العام الماضي عندي 1000، هالسنة عندي 1000، ما زاد شيء، يجب الخمس؟ لا ما يجب الخمس. الخمس شوف ده الوجوب، يجب عليك الخمس إذا حصلت عندك فائدة، ما حصلت فائدة لا يجب عليك الخمس. هذه الفائدة نسميها موضوع. الآن متى يجب ماذا؟ صلاة المغرب إذا غربت الشمس. إذا ما غربت الشمس، جاء واحد قال أنا أصلي، أقول لك أصلي، ما وجبت الصلاة، ما وجبت. ده الوجوب مربوط بالموضوع. الحج متى يجب الحج؟ إذا صار عندي استطاعة. ما عندي استطاعة ما يجب علي الحج. ولو صار عمري مليون وأنا ما عندي استطاعة ما يجب علي الحج. فإذا لاحظوا، وجوب الحج إذا تحقق موضوعه وهو الاستطاعة، وجوب الصلاة إذا تحقق موضوعها وهو دخول الوقت الخاص، وجوب الخمس إذا تحقق موضوعها وهو الفائدة. هنا هذا الموضوع لاحظوا، الفقيه يأتي يحاول تغيير الموضوع للمكلف لموضوع آخر حتى يخرجه عن هذا الحكم الشرعي. شلون؟ هل أوضح لك؟ أساساً هو هذه الحيل الشرعية، هذا مخرج شرعي من الفقيه. الآن أجيب مسألة يبتلي بها النساء كثيراً. الآن بيع الذهب بالذهب، مرأة عندها عقد قديم، قد مثلاً هذا العقد منقطع، مثلاً قد هذا العقد مثلاً فيه مثلاً كذا منكسر، فهذه الآن تقول أنا أذهب أشتري عقد جديد وأدفع شنو؟ وأدفع الفارق. زين هذا العقد نجي نوزنه، كم وزنه؟ قال 10 جرامات. زين العقد الجديد كم وزنه؟ قال هم 10 جرامات، لكن هذا القديم لأنه قديم يقيم بماذا؟ بمثلا 1000، الجديد يقيم بألف وخمسمائة. هل يجوز هذا؟ نقول لا. ليش؟ هذا ربا، لأنه الأمور المكيلة والموزونة، يعني الأشياء اللي تباع بالكيل والوزن، لا يجوز بيع بعضها ببعض مع تفاضل. يعني ألا الآن أجي أبيعك سبيكة ذهب وزنها مثلا جرام واحد وأنت تبيعني مثلا عقد وزنه نصف جرام، ما يصير ما يصير. ليش؟ ذهب بذهب، مو ذهب بناقد، ذهب بذهب لابد أن يكون متساويا. يقول دي سبيكة ما اشتغلت أنا عليها شيء، هذه ذهب خام، بينما ذاك العقد الصائغ اشتغل عليه وتعب فيه وكذا، ما يجوز. ما دام أشياء تباع بالوزن أو تباع بالكيل لابد أن يتحد ماذا؟ وزنها، ما يجوز التفاضل فيها. قول الصائغ شلون يعني أنت تضيع تضيع تعبنا؟ الآن أنا شلون أخذ تعبي؟ نقول بسيطة، الموضوع الربا، شوفوا موضوع الربا هو ماذا؟ التفاضل في المكيل والموزون. أنا أغير المعاملة، ما أجعلها ماذا؟ بين مكيل أو موزون، أجعل نقد قبال ذهب. أنا أشتري أدفع 1000 ريال نقد، 1000 ريال نقد قبال ماذا؟ قبال هذا الذهب. ثم أشتري العقد الثاني 2000 ريال شنو؟ هم أيضا نقد. صارت هذه المعاملة موزون بموزون، لو لا معدود وهو النقد بموزون، فصار هذا من الربا؟ لا، لأن هذا مو موضوع الربا. موضوع الربا قلت ما كان من جنس واحد وكان يباع بالكيل أو الوزن. إذن هنا هذا نسميه حيلة شرعية، أنني أخرجت أو جعلت لك تخريج فقهي حتى أنت ماذا؟ أنت وصلت للنتيجة اللي تبغاها، أنت تريد تبيع العقد وذاك يريد يشتري مثلا هذه السبيكة، وصلنا لنفس النتيجة، ولكن بتغيير المعاملة، بتغيير ماذا؟ بتغيير موضوعها. فإذا الحكم يتغير لو ما يتغير؟ يتغير. نجي أيضا نفس المسألة، يجي بعض النساء مثلا تشتري ذهب، نفس الكلام، عندي ذهب قديم أريد أستبدله بعقد جديد، يقول لها الآن هذا العقد اللي أنت تريدي ما أقدر أنا أسلم شيء إلا بكرة، الآن مو متوفر مثلا، أو مثلا هذا المرأة مثلا عفوا الصائغ يقول هذا يحتاج إلى تنظيف تلميع، إن شاء الله تستلميه بعد يوم أو يومين، هل هذا يصح؟ التفتوا، بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة يسمى في الفقه بيع الصرف، مو الصرف تحويل العملات، لا، هذا بيع الصرف، معناه تبيع ذهب بذهب فضة بفضة، هذا يشترط فيه شرط إضافي ما يشترط في البيوعات الأخرى. أنت الآن لما تشتري سيارة تروح يقولك ادفع ادفع المبلغ، لكن السيارة تستلمها بعد أسبوع، صح لو لا؟ تروح تشتري ثلاجة يقول لك بعد أسبوع تعال استلمها أو إحنا نجيبها لك بعد أسبوع، معاملة صحيحة. لكن الذهب بالذهب لابد من التقابض في نفس المكان، في نفس المكان أعطيك ذهب تعطيني ذهب، أما أنه أعطيك الذهب وتجيب لي الذهب الثاني بعد يوم أو بعد يومين هذا البيع باطل. يقول الصائغ الآن تخسرنا يا سيد، إحنا يلا نحصل زبون وهذه الزبون نجي نقول له باكر ما نقدر نسلمه. نقول نفس الكلام، تغير موضوع المعاملة، تحول إلى ماذا؟ نشتري منك نقد الذهب بنقد، أنه تعال هذا العقد مثلا الذي هو يعني يمثل الثمن يشتريه الصائغ بنقد، ثم في اليوم ويشتري البائع عفوا المشتري العقد غير العقد غير الموجود هم أيضا ماذا؟ بثمن النقد، ونهرب من هذه المسألة. فإذا هنا لاحظ حيلة شرعية يعني تغيير موضوع الحكم. الآن واحد في شهر رمضان، شهر رمضان موضوعه ماذا؟ الإنسان المكلف الحاضر، الحاضر. زين أنا سافرت يجب علي الصوم؟ ما يجب علي الصوم، خلاص أنا سافرت حتى لو باختياري من دون سبب. نعم في شهر رمضان مكروه أن يسافر الإنسان قبل 23، لكن هو موضوع وجوب الصوم هو ماذا؟ الإنسان المقيم، الإنسان الحاضر، المسافر ما عليه صوم. فهنا لما الإنسان يريد يفطر هذه مو حيلة شرعية، ليش؟ لأنه غير الموضوع، كنت أنا مقيم الآن أنا مسافر، إذا لا يجب علي الصيام، واضح لو لا؟ إذن هذا نسميه حيلة شرعية. لكن عندنا التحايل على الشرع، شنو التحايل؟ أن الموضوع موجود كما هو، إنما إحنا نغير الصورة، نغلفها بغلاف، ولا هو الموضوع موجود. شلون؟ الآن المثال اللي ذكرته قبل قليل في الخمس، الخمس كل فائدة كل غنيمة يحصل عليه الإنسان يجب عليه فيها الخمس إلا إذا صرفها في مؤونة سنته. يعني الآن أنا مثلا حصلت الراتب صرفته دكوا على مأكلي ومأكل عيالي ومشربي وأمورنا وفواتير، ما بقى شيء، خلاص ما يجيب الخمس فيه. عندي أنا مدة سنة أصرف في هذه الأموال التي عندي في مؤونتي، ما عندي مشكلة في ذلك. لكن يجي واحد، لاحظوا أيها الأحبة، قبل موعد رأس سنة الخمسية يجي يشوف، قل أوه خمسي بعد يومين، خلينا نقلب الأمور، أوه هذا الثوب ما لبسته، يلا خليني ألبسه. هذه المرة تقول والله هذا عندي فستان ما لبسته أنا، لا يصير في خمس، خليني ألبسه. والله عندها صفرية بعد ما طبخت فيها، قالت يلا خلينا نطبخ حتى لا يصير فيها خمس. هل هذا يسقط الخمس؟ نقول لا. ليش؟ لأن الموضوع متحقق. كيف؟ تقول ده أنا لبسته. الذي يسقط وجوب الخمس هو الاستخدام في المؤونة، يعني في حاجتك المعتادة. أما أنا ما عندي سالفة، بس لبست الثوب حتى لا يصير فيه خمس، هذه لبست الفستان حتى لا يصير فيه خمس، هل صار هذا صرفا للمؤونة، عفوا للعين في مؤونة الإنسان؟ لا، هذا مو صرف في المؤونة. إذن يجب الخمس لو لا؟ يجب الخمس. أو بعضهم يجي يقول والله قبل اليوم الخمس قال لي مرتي خلاص أهديتش هالأموال، حلاوتها بعد المرة روحت على طول تشتر لها حاجة عشان ما يقدر رجع. يجي بعدين بعد ما انقضى يوم الخمس قال لها الهدية يمكن استرجاعها، هدية يمكن استرجاعها، استرجعت الهدية خلاص أنا غيرت رأيي، تعال حين الآن الرصيد مليت أحين ترجع، قال خلاص لا. نقول هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن هذه الهدية تارة هدية أيها الأحبة أنا أجيبها مثلا تقدير إلى زوجتي، أنا مثلا بعد شهر رمضان هذه المرة تعبات كذا، هدية جميل، هذه من شؤون الإنسان أن يهدي، صح لو لا؟ يهدي زوجته، أولادي تفوقوا الآن في الامتحانات كل واحد أعطي هدية، هذه من المؤونة، هذه متعارف. لكن أعطي هدية لأجل أن أهرب من الخمس، هذه من مؤونتي؟ دي مو من مؤونتي. فإذا ليست من مؤونتي الخمس واجب لو مواجب؟ واجب. إذن هذا تحايل على الشر، الذي صنعه أصحاب السبت تحايلوا. وإلا بالله عليك الآن إذا هو جعل الأحواض والسمك وقع في الحوض ما يقدر يرجع إلى البحر مرة ثانية، صارت عملية الصيد لو لا؟ غير هو إخراج ده يوم الأحد، الصيد مو فقط ماذا إخراجه من البحر، ده الاستيلاء على السمك، خلاص وقت تحققت عملية الصيد. هم هذيل كانوا يستولوا على الأسماك لكن ما يخرجوها إلا يوم الأحد حتى لا يقال عنه أنه صيد، بينما هو صيد عرفا، فلذلك عاقبهم الله على تحايلهم على الشر. ولذلك التفتوا إخواني، مو ترى مسألة الحيل الشرعية تحتاج إلى فقيه يعرف، يعني مو أجي أنا أتصرف من كيفي ومن راسي بعد ذلك أقع في محاذير قد تكون تحايل على الشر. يعني جو مثلا بعض قبل يعني فترة أحد المؤمنين يقول يعني امرأة قالت أنتوا تقولوا بأنه خوب المرأة يجب عليها الحجاب، يجب عليها الحجاب، هي هذه يقول أنا ألبس لباس الغوص هذاك من أعلى ما يبين إلا شنو إلا دائرة الوجه وخلاص أطب البحر بعد أسبح يا الناس، هذا الحجاب. زين، الحجاب موضوعه هو الستر فقط، لو الستر وعدم جذب الرجال إليه، بالله عليك هذا لباس غوص الذي يفصل الجسد وكذا وكذا، شنو يعني هذا صار ساتر؟ أو عباءة، قل الله أنت قلتوا عباءة سوداء ما فيها زخارف ما فيها كذا، أنا عباءتي سوداء، لكن هذه العباءة شنو؟ مفصلة لمفاتن المرأة، هل صارت هذه حجاب؟ إذن هذه تحايل على الشر، هذا مو أيها الأحبة مو حجاب. أو هذه تقول لا، تقول أنت لا تفصل عباءتي فضفاضة لكن ألوان وزخارف وتطريزات، تشوف هذه إذا مر عليها سيارة كل الألوان تطلع من هذه، شنو هذا يعني؟ هذه تقول لي عباءة، هذه عباءة جاذبة للرجال، إذن هذه ما ليست عباءة. عباء يعني حجاب يحجب المرأة، يحجب مفاتنها عن الرجل. إذن هذا يعبر عنه تحايل على الشرع، وليس هو ماذا؟ وليس حيلة شرعية. إذن هذا الدرس الأول، خطورة التحايل على الشرع، أن الله حول أصحاب السبت إلى قردة خاسئين المستجار بالله. الدرس الثاني، خطورة انتهاك المواسم العبادية، المواسم الدينية. شوف هؤلاء ما الذي صنعوا؟ الله فرض عليهم يوم السبت يوم عبادة، هم تركوا العبادة وانشغلوا شنو؟ بصيد السمك. هذا أيها الأحبة يقودنا إلى أمر، أن المواسم الدينية لها قداسة. شوف القرآن ماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. دي مواسم إليها قداسة. شوف إحنا عندنا موسم، ترى عندنا موسم كثير من شبابنا يغفل عنه، وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة، ترى يوم الجمعة يا إخوان، صحيح إحنا ما وصل إلى مرحلة الوجوب مثل اليهود، ولكن الروايات تأكيد عجيب غريب على أن يوم الجمعة لابد أن يصرف ولو جزء منا للعبادة، ولو جزء. شوف خل أقرأ لك الروايات كيف لسانها، لسان شديد اللهجة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أف للرجل المسلم أن لا يفرغ نفسه في الأسبوع يوم الجمعة لأمر دينه. طول السبوع دحنا نشتغل ونطلع ونجي، ويوم الجمعة بعد لا بنخلي بعد بقية التمشيات وكذا. زين والمسجد؟ والمسجد ما هو موجود في جدولنا. زين صلة رحم ما موجودة في جدولنا. أسمع مجلس حسيني ما موجود في جدولنا. أقرأ دعاء وزيارة ما موجود في جدولنا. أقرأ قرآن ما موجود في جدولنا. عجل شنو الجمعة هذه؟ دي الجمعة عيد. ليش؟ هذا عيد يعني موسم عبادي. ولهذا لاحظوا أيضا عن الإمام الصادق: إن للجمعة حقا واجبا، فإياك أن تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقرب إليه تعالى بالعمل الصالح وترك المحارم كلها، فإن الله يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات، ويومه مثل ليلته. يعني حتى ليلة الجمعة هذه موسم ديني. ولذلك ليش إخواني أقول دائما حتى لو كنت مشغول لا أقل، اجعل صلاة الجمعة ليلة الجمعة ويوم الجمعة صلاة الجماعة. خلي للمسجد ولو يوم الجمعة. ليش؟ لأن يوم الجمعة ده موسم ديني. الموسم الديني يعني ربما أيها الأحبة بعض الشباب ما يفيد ويات الترهيب، يفيد ويات الترغيب. شوف الرواية اللطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الحور العين يؤذن لهن بيوم الجمعة فيشرفن على الدنيا فيقولن: أين الذين يخطبون إلى ربنا؟ وين اللي يخطب الحور العين؟ تريدوا حور العين لو ما تريدوها؟ أشوف بعضهم خايفين، ما بيقول لكم نسوانكم شيل حور العين، مو الحور الطين احنا نتكلم. رزقكم الله إن شاء الله. إذن الموسم العبادي لابد له من حرمة، ولذلك أكدنا إحنا إخواني أن أيام محرم وصفر دي مواسم شنو؟ حداد، مواسم حداد. ما يمكن أن نتجرأ، ما يمكن أن نتجرأ على هذه الأيام بأن نظهر فرح، هذا هتك لهذه ماذا؟ الموسم الديني. شهر رمضان إخواني، شوف غيرك شلون حول شهر رمضان إلى شهر مسلسلات وشهر أفلام، وشلون أهل البيت يقول لا ده شهر قرآن، شهر دعاء، شهر كذا، السيئة فيه مضاعفة. إذن الإنسان عليه أن يلتفت، هؤلاء مسخوا قردة لانتهاكهم حرمة يوم السبت. أيضا هذا الإنسان ذاك البعيد الذي ينتهك حرمة المواسم الدينية، أي عقاب ينتظره من الله سبحانه وتعالى؟ الدرس الثالث، صلوا على محمد وآل محمد.
صل وسلم على محمد.
وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. الدرس الثالث: خطورة الوقوف أمام المبلغ للحق. شوف القرآن الكريم في تفاصيل قصة أصحاب السبت يقول أن أصحاب السبت انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم وهم الأكثر الذين تجرؤوا واصطادوا، وقسم الذي لم يصطد ولكن يعني وقف موقف المحايد بنظره، والقسم الثالث الذي جاء وعاتب ووبخ الذين اصطادوا، قال لهم أنت هذا حرام مع ذلك لم يبالوا. ده القسم الثاني اللي هو ماذا؟ هو ما اصطاد لكن جاء وقال ما لكم ولهم، خلاص الله سبحانه وتعالى بيعاقبهم، لماذا أنتم تنهرونهم؟ لماذا أنتم توبخونهم؟ لماذا؟ خلاص كل ماذا بتعبيرنا عيسى بدينه وموسى بدينه، بعد لماذا هذا؟ شوف القرآن ماذا يقول، يقول وإذ قالت أمة منهم، يعني من أهل السبت، لم تعظون قوما الله مهلكهم، خلاص ارتكبوا عقوبة الله بيهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني قال بأن هذا حتى نكون معذورين أمام الله، إحنا بريئين، معذرة إلى ربكم، هذا نهينا عن المنكر يكون نوع من العذر لنا أمام الله ولعل هؤلاء يرجعون إلى الرشد. لاحظوا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. العذاب كما شمل الذين اصطادوا شمل من؟ شمل القسم الثاني، هو ما اصطاد لكنه وقف مثبط للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهذه يا إخوان خطورة القضية، خطورة القضية. شوف أنه من هذا ما ارتكب منكر لكن هذا يثبط، يعني مثلا خليني أعطيكم باب المثال، إحنا الآن كخطباء مبلغين، هناك جماعة سنويا يتذمرون، والخطباء كل سنة الحجاب والحجاب والحجاب والحجاب، ما عندنا مسألة غير الحجاب، كل يوم هي الحجاب. أجي أسأل، أكو منكر موجود لو لا؟ إذا أكو منكر موجود وأكو تهاون بالحجاب، يجب النهي عن المنكر لو ما يجب؟ يجب. والله هذا صار سنة سنتين ثلاث، أسألك 950 سنة نوح شو اللي قاعد يسوي نوح؟ والله يوم يعطي محاضرة اقتصادية ويوم يعطي محاضرة سياسية ويوم محاضرة تربوية، لا نوح 950 سنة كل كلمة واحدة عبدوا الله واتركوا شنو؟ اتركوا عبادة الأصنام. 950 سنة كل على مسألة واحدة، مسألة التوحيد، خلاص يعني الناس ما استجابت يترك الوظيفة؟ لا. إذن هنا هذا الخطيب، هذا العالم، هذا المبلغ، مسألة الحجاب أو غيرها من المسائل، ما دام يوجد منكر في الخارج، غناء، حجاب، لابد أن ينبه عليها، لابد أن ينبه على هذه القضية، لعل إنسان بكلمة يرتدع، لعل إنسان يغير رأيه، لعل 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 إلى آخره. إذن لاحظوا هذا الآن الذي فقط يثبط هذا جزاؤه أنه شمله العذاب، زين ما بالك من يروج للمنكر؟ يعني أيها الأحبة، لما يجي بعض الأشخاص انعدمت المسؤولية عنده، يقول له أنت الآن هذه الآن بعض الملابس، لا ملابس محتشمة أو ملابس مثلا، يعني ليش أنت تبيعها؟ قال أنا ما أجبرت أحد يبيع، خب أنت لما حضرتها ووفرتها مو قاعد أنت تساهم في الترويج إليها؟ أنت قاعد تساهم في الترويج إليها. ليش ما أقول هذه مثل بناتي، مثل ما أنا هذه الأمور ما أعطيها لبناتي ما أعطيها لغير الناس، لأولاد الناس؟ لما تنعدم المسؤولية هذا يفتح لصالة رياضية، وتالي هذا شاب جاي تعال نعطيك من هالحبوب وهالفيتامينات اللي تخليك بطل وكذا، وتالي بعد ذلك يقضي على صحة هذا الإنسان، وقد والعياذ بالله تصير مخدرات وغير مخدرات، وين المسؤولية؟ وين؟ ما أجبرت أحد على الشراء. شوف هو هذا الترويج شنو؟ هو هذا توفير هذه الأمور الهدامة شنو؟ ولذلك أيها الأحبة الإنسان على أن يحذر، مجتمع الكوفة شنو جرمهم؟ شنو جرم مجتمع الكوفة؟ حتى السيدة زينب تقول أتعلمون أي كبد لرسول الله فريتم؟ اللي تخاطبهم ما شاركوا في قتل حسين، قاعدين في الكوفة، تخاطب النساء والرجال. أهل الكوفة جرمهم كانوا يثبطون بعضهم البعض. لما بايعوا مسلم بن عقيل صلوات الله عليه، سمع أهل الكوفة بمقدم عبيد الله بن زياد، كل واحد صار يروح إلى الثاني، ما لنا والدخول بين السلاطين، إيش تروح إلى مسلم بن عقيل؟ أنت تقتل على حساب مسلم بن عقيل؟ وهكذا صار كل واحد يثبط أخاه ويثبط جاره، وما أمسى المساء إلا ومسلم وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، ساقه القدر إلى بيت المرأة العظيمة طوعة. عبد الله، ما لجلوسك على باب منزلي؟ قال لها أمة الله اسقيني قطرة من الماء. أخرجت له قدح الماء، شرب بأبي هو وأمي. التفتت إلى عبد الله، شربت الماء، لا أحل لك البقاء على باب منزلي. قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت لجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار، روح بعجل لهلك قبل لا يظلم الليل، قاعد تفكر والدمع بخدودك يسيل، مالك بهالبلدة عشيرة ولا رجاجيل؟ قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار. قالت هلك في وين؟ قالها بالمدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا، عمي أنا عمي علي ومسلم أنا اللي تعرفونه، أمست وحدي في بلدكم مالي أنصار، جاوبها وعين مستديرة، يا طوعة أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة. سيد المعذرة ما عرفتك، البيت بيتك وأنا جاريتك. دخل مسلم إلى بيتها، أحيا تلك الليلة بالعبادة، لكن يا شيعة ما أصبح الصباح إلا والجيوش قد أحاطت بالدار. أويلي على الغريب، أويلي على الوحيد، أمت الله علي بسيفي ودرعي، يا علي يا علي أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى. قتل منهم مقتلة عظيمة، لكن كمنولة وحفروا له حفيرا، يا زهرة بينما هو يقاتل وإذا به قد وقع في الحفير، ومسلما وسيدا داروا عليه، هذا يضربه بسيف، هذا يرضخه بحجار، وطاعة تصيح على السطح وجه الكسف، ليتك حضرت تشوف يا شيخ من عمك الموثوق طايح بالحفي، قادوه مثل الطير مكسور، وظلت تنادي يا عظمها خجلتي بي، شبيدي وني حرمة وضعيفة ولا اقدر احمي، له الدوا قلبي لفت قلبي ودا
كان سلمت من كيدهم سلم. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام، بوصيت كان بهالبلد طبوا. قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، وجرك على الله والنبي سيد الكون. ويلي قلها يا طاعة مدللة زينب وديعة علي تعرفيها، والله تعرفيها بتجيكم الى الكوفة سبية تشوفيها. اعذروني اعذروني، ها وقبالك هل الكوفة يجو يتصدقوا عليه. يا طاعة حالها مو حال يفجع كل من يشوفها. التفتت الى مذهولها قالت سيدي ومولاي شنو الحكي اللي تقوله. زينب بتعلي زينب سبية تصير معقولة. تقول له ترى انا بنت الكوفة، انا عايشة في الكوفة واعرف زينب، عشنا سنين بالكوفة وخدرها مضرب الامثال، بس نسمع باسم زينب وما شفنا اليها خيال. وانت تقول يسبوها وحطوا في حلقها حبل. عظم الله أجوركم يا شيعة الحسين، أخذوا مسلم إلى القصر كتافا، لم يسلم على ابن زياد بإمرة المؤمنين، قال سلم أو لم يسلم هو مقتول لا محالة. أخذوه إلى سطح الدار صلى ركعتين، توجه ناحية المدينة، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. ما أمهله ابن حمران حتى رفع سيفه على قدر باعه. يا زهراء صرخ إلى الكوفة، يا علي ضرب مسلم على رقبته. أخبار رموه القوم من قصره. وهاني ألف وصفة على مسلم، وسط السوق وسط السوق جروهم سوية، وسط السوق جروهم سوية. قلب أبي عبد الله حينما بلغه الخبر التفت إلى مولاتنا زينب. زينب أين حميدة بنت مسلم؟ الله لا يروع قلبك تشوف يتيمة تدور أبوها، أخذ اليتيمة خلاها في حجرة صار يمسح على رأسها، خال أبا عبد الله ذوبت قلبي أبي في سفر ضمها إلى صدره، بني عظم الله لك خال حسين خليني على ابويا اجذب الحسره عساه الموت ياخذني ولا اسمع ابويا ما من حجر الشهيد حسين قامت وانصدع قلبه تنادي آه يا أبويا إش عظمها ماتت الغربة هذا ما يعين شراب يلي ما احتضب شربة ما أدري شلون أجي القبرات أروي القبر بالدمعة. يلا تصور تصور الموقف ها. سكينة واقفة وتسمع ومنها العين مذروفة الصدرها ضمت الطفلة وصاحت آه يا الكوفة. اسمع حميدة يا اختي الجين يا مقبرة وانت بحبل مكتوف متى إذا رحنا سبايا هناك وسترنا يا اختي الراحة. رفعت راسها اليتيمة مذعورة رفعت راسها بدهشة شي تقولين يا خية بعد عزي وجلالي شلون أروح الكوفة مسبية وين حسين والعباس والأكبر ردي علي. اسمع خدري من خدر زينة تقول خالتي زينب ما حد يسميها ما حد يمسها بوجود أبو فاضل خدري من خدر زينب البي وصى أبو الحملات. يلا وقت الصيحة ها. انفجعت سكنة هنا لكن جامعة بصدره ورجله ترفع البلقية. يلا وامم الخدر والصوان يدخلوها على ابن زين جر مسلم هل الكوفة يجرونا وقصر اللي رمى منا بلاوالي يدخلونا. اسمعي حميدة وإذا طاحت ثنايا بي أبويا يكسر سنونه